قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساتذة وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني. إبدا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من كوثر حسين الناشطة في منظمة المجتمع المدني، وإدريس نور محمد الطالب بجامعة كسرى بشرق السودان، ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين للحديث حول تأثير جائحة الكورونا على حياة الشباب خاصة طلاب وطالبات الجامعات والمراحل الأخرى. في البداية أعزائي المستمعين حتكون معنا كوثر حسين، أهلا ومرحب بك في راديو تبنك. كوثر عايزينك تكلمين عن تأثير جائحة الكورونا والإجراءات المصاحبة لها على حياة الشباب وأنشطتهم المختلفة خلال اليومين ديل في السودان.
أوكي طيب، شكرا جميلا جزيلا راديو تبنك، ومساء الخير عليكم. جائحة كورونا ربنا لا أعادة تاني، وربنا يسلم كل الشعوب في العالم من هذه الجائحة. تأثير جائحة كورونا للسودان بشكل عام، هو السودان ممكن يكون مقسم كثير شديد، ريف، رحل، حبر، مناطق لحد هسع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح لحد هسع مناطق، فالتأثير ممكن يكون متفاوت من مكان لمكان. بشكل يعني عام، أنا طبعا قاعدة في الخرطوم، جائحة كورونا أنا تأثيرها بالنسبة لي أو للشباب ما كان ما حاجة كبيرة. أنا بقول كده ليه؟ لأنه معظم الشباب في السودان هم ما منضوين تحت المؤسسات بتاعت الدولة الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، بمعنى أخف إنه هم معظمهم ما شغالين أو ما موظفين. الموظف طبعا حيكون الشاب الموظف بيتضرر بشكل كبير، أو بيكون مثلا شغال 50% ممكن بس القطاع الحكومي، مع ذلك بيكون المرتب حقه هو ماشي، لكن ممكن يكون شغال 50%، لكن هم ما موظفين. اللي بيشتغلوا، وده السواد الأعظم من الشباب والشابات، اللي بيشتغلوا مثلا في قطاعات خاصة، أعمال حرة، مصانع، ديل بيكونوا متضررين بشكل أكبر. ليه؟ لأنه هنا مصالحهم بيكون يعني وقفت، أو هم ما شغالين عديل، فبيكونوا مضررين أكتر. إذا دايرة أمشي مثلا أطلع شوية كده من المدن، أمشي ليك للريف أو للرحل، بتلقى التأثير ده ما ظاهر. مع الريف بيكون بشكل بسيط كده، الأسواق الحركة بتاعتها بيكون قلت، ما وقفت نهائي لكن قلت. طبعا كان بدأ مثلا الحظر تدريجيا من 6-4 وشنو، فالناس اللي ممكن يكونوا بيطلعوا من الصباح وكده ويجوا راجعين ما بيتأثروا كثير. الناس اللي ممكن شغلهم يبدأ ما بعد الزمن ذاك، اللي هم بيكونوا الشباب اللي مثلا بيكونوا شغالين في مطاعم، في مصانع، في عندنا طبعا الظاهرة بتاعت الجنبات، حتات الشيشة، الكافيهات، ما كانت وقفت وقفوها، غالبا شغلها كان بيكون ما بعد المغرب، ما بعد الساعة 6. هنا طبعا أكيد بيكون وقفت وقفوها، ما شغالة بأمر رسمي من الدولة. أمشي أبعد من كده شوية مع الرحل مثلا في السودان، ما هو ده مجتمع قاعد وهو ما ظاهر، لكن يعني أنا قست تأثيره لأنه أنا كنت سافرته في حتة بتاع رحل، ما في تأثير، ما في كورونا هناك حتى. يعني هم كورونا دي يقول لك بنسمع بها بس مثلا في الخرطوم، وبنسمع بها وين في الرادي، يعني ما ظهر عندهم، ممشين حياتهم عادي تماما. ما حتى يعني أنا سألت واحد ما ظهرت لكم أي حالة بتاعت كورونا؟ لا لا ما في هنا، فالتأثير ما كان ظاهر.
طيب بالنسبة لحياة الشباب، يعني لماتهم وزياراتهم مثلا للأسر، هل تأثرت شوية ولا عادي الناس ما قللت من تواصلها مع الجيران ومع الأهل وكذا؟
هو ممكن يكون قلة، لكن ما بشكل نهائي أو ما وقف رسمي نهائي. ليه؟ لأنه معظمنا ما التزمنا مثلا بالإرشادات الصحية، إنه الناس تكون قاعدة في البيت، إنه الناس ما تطلع وسلامتك في بيتك وكده. معظم الناس ما التزموا بالحاجة دي. ليه؟ لو لاحظنا إنه المناسبات في الفترة بتاعت كورونا زادت شديد، الدائرة طهر أولاده طهرهم في الفترة دي، الدائرة عرس عرس في الفترة دي، العنده سماية من فترة كانت ما عملها ما قدر يعملها عملها. ليه؟ قال لأنه الحركة بسيطة، الناس مثلا يعني المناسبة لو في مدرمان بيجوك ناس مدرمان بس، يعني ما بيضطروا يجوك ناس بحري والخرطوم مدرمان، المناسبة لو في بحري بيجوك ناس بحري بس، يعني ممكن تكون قللت لك، لكن اللمة قاعدة تحصل. يعني الفكرة كانت إنه يخففوا الحظر من الساعة 6 يعني لحد 6 أو لحد 4، إنه يدلل الحركة بتاعت الناس، لكن الناس بقت تعمل المناسبات في الفترة ما قبل 4 أو ما قبل زمن الحظر، يبقى ما حصل حاجة يعني لما حاصلة لكن بس قبل الزمن. لكن تأثيره على مستوى الزيارات مثلا الأسر، بلقى أسر كثيرة التزمت وأعلنت إنها هي في الفترة دي ممكن يعني ما تستقبل زيارات، ما تستقبل حتى لو حصل لها وفاة، يعني بتتفي بأنه يعزوا بعض بالتلفونات و يعني بسبب الجائحة وكده. ومعظم الناس ما التزموا، يعني قدر ما انت طلعت مثلا من المدينة مشيت لهامش الخرطوم هامش اندرمان بتلقى الوضع عادي شديد، الناس ما ملتزمة بالحظر وما ملتزمة به. بتلقى الحاجة دي ممكن يكون ما عارفة في عندهم مرات مبرراتهم المنطقية، انه الوضع المعيشي ما بيسمح صراحة بانه انا اقعد في البيت والتزيم هناك، فبيطلعوا بيمارسوا اشغالهم عادي يعني.
طيب من خلال الحظر وزي ما انت ذكرتي انه يعني اغلب الناس ما التزمت، فهل الحاجه دي في انعكاسات لها مثلا على مستوى الاسر؟ خلقت صراعات مثلا، في ناس بيكونوا عايزين يلتزموا وفي ناس ما بيلتزموا، والنقاشات القايه تكون على مستوى الاسره وكذا، ولا طبيعي؟
لا ما طبيعي، في أسر ما تقبلت الحاجة دي أو في بعض الناس ما تقبلت الحاجة. يعني في ناس حصل لهم يعني عزا والدتهم توفت، وهم يعني وروا الناس إنه بينتهي العزا مثلا بانتهاء مراسم الدفن، وبعد ذلك لسلامة ناس البيت ولسلامتكم أنتوا نحن بنتقبل التعازي عبر التلفونات وكده، والناس قالوا لهم يعني ده كلام فارغ ساكت، أنتوا أمكم وأبوكم ديل كانوا بيمشوا للناس وبيماشوا وبيواصلوا، وانتوا جيتوا هسه يا شباب دايرين تقطعوا صلات الارحام بتاعتنا وكده. ففي ناس ما تقبلت، في ناس يعني الحاجه دي وصلتهم لحساسيه، يعني انت ممكن تلاقي زول ملتزم لابس الكمامه ما بيسلم، فاذا مديت ايدك مثلا وهو مثلا عمل لك الحركه انه هو ملتزم ما نايس، في ناس بتحسسوا من الحاجه دي شديد وبيقول لك ده كلام ساي اصلا ما في كورونا، فخلقت حساسيات يعني.
نعم، في ناس في البيوت بيكونوا قاعدين يعني مثلا يلتزموا قاعدوا في بيوتهم وبيقوا ما بيطلعوا، هل الحاجة دي عندها إشكاليات اجتماعية إنه الزول كان بيطلع وما بيقعد في البيت بيجي من الشغل في فترات محددة؟
فعلا فيه عندها انعكاسات نفسية. ليه؟ لأنه الزول في فترة محددة مثلا يعني بيكون عنده أقل حاجة 8 ساعات 6 ساعات هو برا البيت، في ساعات العمل الرسمي وفي ساعة بيكون مع الأصحاب مع الفرد مثلا، بيمشوا المقاهي الكافيهات الجنبات الملاعب تحت الكورة بيزوروا أصحابهم، فالحاجة دي شبه انقطعت أو بقت ما فيش. ده أثره النفسي شنو يعني؟ بيزيد لك الضغط النفسي، ما هو زول كان بيطلع عشان يغير جو يفرغ الطاقة السلبية دي بطاقة إيجابية مثلا عشان يقرأ جايبها في البيت، فالحاجات دي لما بقت ما فيش القعاد في البيت اكيد عنده انعكاس ما كويس يعني. يعني نفسيا الزول بيكون متعب، يزداد الضغط النفسي لحد ما توصل لمرحله اكبر، لانك زول متذمر منزعج متنمر اي حاجه ما بتقدر تتحملها، فكله يعني ممكن يرجع للضغط النفسي اللي حصل لك من انه ثاني ما في متنفس، زول بس بيكون قاعد في البيت.
نعم، برضو عندنا اللي هو الطلبة بتاع المدارس، زمان أغلب الأوقات الطلبة والتلاميذ بيكونوا موجودين في المدارس، بعد ذلك شفنا أنه في فترات طويلة أنه الطلبة والتلاميذ دول بيكونوا متواجدين في البيت، يعني المدارس بتكون مغلقة، فالحاجة دي أثرت على مستوى الأسر، كان في انعكاسات على مستوى السلوك الفردي في الأسر وكده.
الأسر يعني بتلقى وممكن الحياة تظهر مع الأمات أكثر حاجة، لأنه هم بيكونوا أقرب للأطفال مثلا، إنه يا أخي المدارس دي خليها تفتح، الرياض دي خليها تفتح وتأخذنا منكم مزعجين ما قادرين نتحمل إزعاجكم، لكن هي دي كانت مساحة ذاتها كويسة، جائحة كورونا بخصوص عندها حاجاتها عندها إيجابياتها وسلبياتها طبعا،
أكيد.
إن كانت مساحة لأنه أنت تدرس سلوك طفلك أكثر. ليه؟ لأنه الطفل بقى في المدرسة ساعات طويلة شديد، بعد ذاك لما نيجي ممكن يكون مجهد مرهق، نعمله ساعة ساعتين بيرتب في حياته في المدرسة، فما في مساحة كبيرة كده ممكن يقعد في ناس مع ناس البيت. دي كانت فرصة إن الناس تكون تعرف على سلوك أطفالنا بشكل أكثر وأكبر، ونعرف إنه نحن في الفترة دي حقيقي ما قدرنا نتحمل أطفالنا يعني، أو بعض الناس ما قدر يتحمل أطفالهم، أمشوا خلاص أقعدوا في الشارع، أمشوا وين أمشوا.
طيب على المستوى بتاعت المناسبات، أكيد الحفلات برضو دي من الحاجات اللي كانت يعني موقوفة، وعدد كبير من الشباب برضو كانوا فنانين يعني. أكيد إذا مثلا الحفلات دي كانت ممنوعة أكيد هم القطاع ده برضو بيكونوا كانوا يتضرروا وكده. قدر شنو كان الشباب دي مثلا يتضرروا، وكانوا تفكيرهم شنو ورايهم شنو، هم بيقولوا شنو؟
والله أكيد بيكون الضرر هنا بيكون أكبر وبيظهر لي شديد، لأنه الشباب اللي هم فنانين ناس اللي عندهم بيكونوا فاتحين دكاكين فيها الحاجات بتاعت المناسبات، الخيام، الصالات المتحركة، فهنا طالما المناسبات وقفت بيكون ما في إيجار مثلا لمستلزمات المناسبات دي كلها، بالتالي أنت بتكون فقدت الدخل بتاعك مثلا اللي كان مثلا اسبوعين بيجيك او شهريا، فهي كانت صعبة شديد. وكانوا بيقولوا انه دي سياسات بتاعت حكومة ساي، ما في اي كورونا، ده كلام فارغ، هم بكونوا شايفين انه يعني الحاجة دي هي ما منطقية. ليه؟ لانه انت بتمشي صف البنزين الناس بيكونوا بكميات كبيرة واقفين في صفوف، وما في اي تباعد اجتماعي، بالعكس في تقارب حاد جدا. كمان في الفرن مثلا بتمشي الصف الناس واقفة صفوف كبيرين شديد، واقفين متفقين عديل، ما في اي مساحة بتاعت اي شيء. بيبقى ليه يعني ما قدرت تمنعهم من صف العيش، ما قدرت تمنعهم من صف البنزين، داير تمنعهم مثلا من انه هم يعملوا مناسبة ولا يعملوا حفلة، يعني برضو كان اثرها كبير شديد.
طيب أستاذ كوثر، يعني في ختام لقاءنا، إذا عندك أي رسالة عايز توصلها سواء كان للشباب للشابات بخصوص جائحة الكورونا والوضع الراهن اللي احنا عايشين فيها، بتقول لهم شنو؟
يعني أنا بقول إنه خلونا نلتزم بالإجراءات الصحية البسيطة اللي احنا يعني مثلا بنقدر نعملها. التباعد الاجتماعي حاجة صعبة شديد احيانا، يعني ما بتقدر مثلا في المواصلات وكده، لكن خلينا نلتزم بالكمامه بتاعتنا. اذا في يعني بقدر الامكان قدرت شلت المعقم بتاعك نلتزم به، وعشان يعني سلامتك بتعني سلامه اخر، سلامه اخرين، سلامه امه كامله يعني. وكمان مثلا للدوله يعني في قرارات بتتخذ اي جائحه كورونا اي هي يعني في العالم كله، ونسأل الله السلامة والشفاء. لكن في قرارات قاعد تكون خاطئة وبتضرر منها قطاع كبير، يا ريت تكون في خطط بديلة في مراعاة مثلا للقرار، البيئة المحيطة بالقرار، عشان ما يتضرروا ناس أكثر وأكبر يعني.
شكرا لك، ومنها ننتقل إلى إدريس نور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. سيد نور، عايزينك تكلمنا عن حياة الشباب الآن في ظل جائحة الكورونا، بالذات أنتوا الآن في الجامعات مع التكفيلات والعطلات الكثيرة دي.
نحن في جامعات كسر وضعنا مختلف عن كل الجامعات طبعا. كسر كان فيها من 2018، بداية 2018 جاءت الشيكونغونيا وباء، فاضطرت الجامعة أنه هي تكفل في 17، فقفلنا والسنة الدراسية ما تمت يعني، فواصلت 18 سمستر واحد، السمستر الثاني اللي هو كان أحداث 19 ديسمبر، فالجامعة قفلت من جديد يعني. فالتقويم الدراسي عندنا له 3 سنوات ما مستغل، غير انه فكرة ان طلبة بيجي الداخلية بيقعد اسبوعين، ثاني جامعة تشكل ثاني، قفلت بسبب الكورونا مرتين.
الحاجة دي أكيد عندها تأثير بالنسبة لكم أنتوا، يعني إنه الزول مفترض ينتهي من الجامعة مثلا في سنتين بقت له 3 سنوات.
قلت لك في تأثير نفسي وتأثير اقتصادي، يعني انك انت تكون جاي بالذات بالطلبة بتاعنا الداخلية، نحن كسكان المدينة وما قاعدين في الداخلية، فالتأثير الاقتصادي ده ما كبير علينا، لأنه ما علينا ذهاب وعودة، وانك انت تكون في الفترة دي أسرتك بتصرف عليك كلام كثير. ففكرة انه سنك القانوني في الجامعة بإجراءات كورونا أو بسبب التكفيل ده بيتغير يعني. حتى أنا المفروض من 2018 أكون خريج يعني، وحتى 2021، فحاجة دي عندها أثر نفسي ذاته على الأسرة كده. انك انت المفروض بعدين تجاوز المرحله دي وتبدا تنتج يعني مع الدائره الاقتصاديه الكبيره اللي قاعد تمرها الدوله السودانيه.
نعم. وكيف انتوا قاعدين تتعاملوا مع الحاجه دي يعني التحديات الكبيره دي انتوا بتواجهوها كيف؟ باقي الزمن بتاعت الفراغ اللي قاعد يكون بيحصل بتملوها بشنو وكيف بتتعاملوا مع الحته دي؟
التفاوض ده في مدى الفراغ ده هو متفاوض على حسب الطبقه ذات اللي انت او اللي انت ناشئ فيها، والمعظم هو بيتحول لانتاج يعني في القطاعات الصغيره دي، التقنيه، التعليم، الراعي شنو، او انتاج في الاسواق المحليه. اما اصحاب الدخل المتوسط والطبقه الوسطى دي فهم كده يعني يكون عندهم اهتمامات مختلفه عن باقي الناس، اللي هي اطلاع، فنون، موسيقى شنو، او جلسات سمر مع الشباب، قهاوي وكده.
ما كانت مزعجة بالنسبة لكم؟
في الغالب هي ما مزعجة يعني.
بس يعني من الناحية الأكاديمية إنه يزيد لك أعوام بتاعة التخرج دي المشاكل بتاعتي من هنا.
أبي بتكون أنت لسه قاعد في مرحلة المفروض أنت تتجاوزها يعني. نعم. إنك أنت قاعد في مرحلة الطالب وأنت المفروض تتحول لزول منتج وتساعد الأسرة في أعباء المعيشية. في وظائف كثيرة فيها تكون محدد للقبول، فهم ما يقبلوا أكثر من 27 سنة أو كده يعني. فأنت كده مش تزيد فرصة تغليطك من الوظيفة دي يعني. لأنه أنت قعدت سن غير قانوني في الجامعة. عموما بما يلي السماء المناسبة بشكل عام في قصة الجائحة، وهي كانت في فترات البداية لأنه دخل هلا في الناس يعني بالتقارير الطبية الكبيرة أو الجزيرة مباشرة، عندما أنا مباشر تتكلم عن إحصائيات على رأس الساعة وكذا. لكن بعد فعليا الكورونا ضربت أو انخلقت في المجتمع وشنو، فبقيت الحاجة دي عادية يتعامل معها حتى كالتهاب عادي يعني. أو الزوج بيكون حامل الفيروس يعني وهو متعامل معه مش عادي وماشي يعني بين الناس. الزوج بيقول بيضحك كثير كده، بيقول له يا أخي أنت عندك كورونا، وبيسخرية كده بيضحك.
بمعنى كده أنه يعني اجتماعياتكم وقعداتكم والأندية حاجات البر الإطار الرسمي الحاجات دي ما اتأثرت كثير، الزيارات للأصدقاء واللمات وكده؟
لا لا طبعا، الناس حياتها طبيعية. حتى الازدحام في الأسواق في فترة البداية المبدئية دي الناس كانت قاعدة تكسر قانون حظر التجوال والحاجات دي كلها لصالح انه هي شنو تعيش حياتها بالشكل العادي ده.
طيب الشباب الفنانين حاجة دي ما اتأثرت معهم يعني؟
لا، الحفلات بتاعت كده الصالات دي ما هي واقفة يعني. اي قطاع مربوط بالدوله استثمار او عنده تصديق من الدوله فهو زي الحفلات الجماهيريه في نادي الضباط وكذا، لكن الحفلات العاديه دي بتاعت المناسبات بتاعت البيوت دي هي مستمره وما وقفت، حتى الدوله قاعده تصدق لها يعني، عنده تصديق مش تسوى عند الدوله وتصدق لك عادي.
شكرا لك نور. اعزائي المستمعين، قبل ما نمشي لضيفنا الاخير فاصل موسيقي قصير ونرجع. أهلا بكم مجددا ضيوفنا الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بننتقل الآن إلى دورية محمد بابكر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنك. أستاذة الدرية، عايزينك تكلمين عن تأثير جائحة الكورونا على الجوانب الأكاديمية والنفسية لطلبة المدارس، سواء كان في المراحل الثانوية أو مرحلة الأساس.
أول حاجة مرحبا بك أستاذ أمين، وفي البداية تحية إعزاز وإجلال لراديو دبنجا الراديو العملاق. كنا ضيوف كرام عليه طوال فترة طويلة من الزمن، وهو يعني منبر من منابر الاستنارة اللي نفتخر بها كشعب سوداني. فعليكم التحية ولكل الكاست العامل في إذاعة راديو دبنجا. حقيقة الكورونا أثرت على كثير من الدول، وطبعا الجائحة ألغت بظلالها على كثير من الأنشطة اللي كان لها يعني تأثير نفسي، وحتى أثرت على الجوانب الاجتماعية لحياة يعني الغالبية العظمى من الناس. وأكيد الكورونا ألغت بظلال على المدارس والتحصيل وكده حتى عندنا هنا في السودان. فأكيد إنه الكورونا أو الجائحة أثرت تأثير نفسي كبير على التلاميذ، وأثرت حتى على النواحي الأكاديمية بالنسبة للطلاب. يمكن يكون أثر ذاته حتى على النواحي النفسية والسيكولوجية بالنسبة للطلاب، للانقطاع الطويل اللي انقطعوه عن الدراسة. فكان عندها جوانب، طبعا جوانب أكيد كثيرة سلبية للانقطاع الطويل والضعف، يعني بعد ما الناس نزلت المدارس حتى المعلمين بيشتكوا من الضعف العام اللي بيعانوا منه الطلبة، لانه انت عارف انه المقررات بتاعتنا ذاتها مقررات كانت يعني بتقوم على التلقين وعلى الحفظ. التلاميذ دول لما جو نازلين المدارس يعني يمكن في معلومات كثيره بيقولوا هم عرضه للنسيان ما درسوه يعني. فده طبعا الغى بعبء كبير جدا على المعلمين في انه يحاولوا انه يرجعوا التلاميذ دول للتراك بتاع التعليم من جديد. فده جانب، بالإضافة لأنه يعني برضو في الجوانب الثانية السلوكية بنلقى أنه الانقطاع الطويل عن المدرسة أيضا أثر على سلوك التلاميذ والطلاب، وخلاهم عرضة لبعض السلوكيات الما مرحب بها أو السلوك السالب، يعني من حيث الألفاظ وبعض السلوكيات الدخيلة عليه حتى مجتمع الطلاب. فدي كلها يعني حاجات أثرت على التلاميذ نسبة للانقطاع الطويل الصاحب والتأثير بتاعه انقطاع الدراسة والتلاميذ عن المدارس وكده.
طيب على المستوى بتاع الأسر، يعني هل في أي مشاكل مثلا، يعني طرى لأي تغيرات في البيت على المستوى الأسري؟
طبعا أكيد انقطاع التلاميذ لفترة طويلة من الدراسة وقعادهم يعني في البيوت أكيد عنده آثار نفسية، وزي ما أنا قبل قلتها فظهرت يعني بعض السلوكيات في ألفاظ الطلاب ديل، وفي حتى سلوكياتهم يعني بيقوا يمكن هم في ظاهرة بتاعت عنف بالذات بين الأولاد في الشوارع وكده. فدي كلها أشياء ما كانت موجودة لأنه المدرسة كان بتمتص جزء كبير من النشاط بتاع التلاميذ. فبقت الحاجة دي والتنمر يعني وسط الطلاب برضو ذات بنلقاه يعني في الفترة دي. فدي كلها حاجات سلبية ظهرت يعني في الفترة الفاتت بسبب انقطاع الطلاب للفترة الطويلة دي عن الدراسة.
نعم. طيب يعني يمكن الكورونا مو معروفة، إن شاء الله ربنا يشيلها مننا في أقرب وقت، لكن في استمرار الأوضاع دي، فكيف إنه نحن يعني الأسر يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم أساس إنه يقللوا من الظواهر أو الإفرازات الناتجة عن اللي هو الكورونا والفراغ القاتل يكون موجود؟
طبعا الأسر قدامة تحدي كبير إنه تخلق لأولاد ديل يعني فعلا تساعدهم في إنهم يجتازوا هذه المرحلة الصعبة والتجربة اللي يمكن تكون جديدة عليهم يعني ما حصل مروا بها. فدور الأسرة كبير في إنه ربط التلاميذ ذاتهم بمدارسهم وتشجيعهم على إنهم يواصلوا الدراسة وكده. يعني طبعا بعد التراخي الشديد والإجازة الطويلة دي يعني برضو في بعض السلوكيات إنه مثلا في طلبة بيجوا ما راغبين ذاتهم حتى يمشوا المدرسة. ده هنا دور الأسرة انه يشجعوا اولادهم ديل انه انتوا لازم تمشوا المدرسه، لازم عشان تتعلموا عشان تستفيدوا من وقتكم، ده بصوره امثل. فدور الاسره ودور التوعيه في الحته دي مهم شديد، انه الاسره يحاولوا يشجعوه على اساس انه عشان يرجع تاني للمدرسه ويرجع لانه يعيش وسط زملائه ويرجع لانه يدرس كده. المدرسه ضروريه بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لكم انتوا، لانه ده مستقبلكم، انتوا اللي بتصنعوه، ومفترض انتوا خلاص اخذت فتره طويله جدا من القعاد في البيت واللعب واكتفيتوا يعني من اللعب وكده، فلازم ان احنا برضه نتجه لحياتنا الجديده، انه حياتنا لازم تستمر في ظل هذه الظروف اللي احنا كلنا عارفينها انها من ظروف ضايقه وفيها كثير من الضغوطات وكده، لكن لازم كل تلميذ يمشي المدرسه ويلتزم انه يقعد في المدرسه لحد ما اليوم الدراسي بتاعه ينتهي. والحمد لله انه هالشيء الشغلة ذاتها بقت بدوامين، فأنتوا ممكن تتحملوا الوقت ده لحد ما نحن نعبر من هذه المشكلة ونرجع لحياتنا الطبيعية زي زمان، والناس تمشي من الصباح وتجي الظهر وتواصل حياتها بصورة عادية. ولازم أنتوا كتلاميذ تلتزموا بالكلام اللي بيقولوه المعلمين وتحافظوا على صحتكم بأنكم ترتدوا الكمامات وتعقموا يدينكم وتغسلوها بالمويه والصابون، ودي كلها عشان تحافظوا على صحتكم وصحة أسركم، حتى عشان ما تنقلوا لهم أي عدوى بالنسبة لأهلنا اللي قاعدين الكبار الحبوبات اللي في البيوت والخالات وكذا. فأنتوا لما تحافظوا على صحتكم معناته حافظتوا برضو على صحة أسركم في البيوت.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من كوثر حسين الناشطة في منظمات المجتمع المدني من الخرطوم، وإدريس نور محمد الطالب بجامعة كسرى بشرق السودان، ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين من الخرطوم. وأيضا التحية لكم أعزائي المستمعين، وإلى لقاء جديد.